الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. أيها الإخوة، في هذه الليلة إن شاء الله سنتكلم على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدي النبوي، وهو حديث مهم في حال غربة الإسلام وفي حالة الفتنة، ولن نطيل في الكلام عليه حتى نتمكن من الإجابة على أكبر عدد ممكن من الأسئلة التي تراكمت من المرات السابقة في هذا الدرس إن شاء الله تعالى. فأما الحديث أيها الإخوة، فقد رواه الإمام أحمد بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغربلون فيه غربلة، يبقى منهم حثالة قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قالوا: يا رسول الله، فما المخرج من ذلك؟ قال: تأخذون ما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم، وتدعون أمر عامتكم. فهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في حال غربة الإسلام وفي حال ضعف الإسلام وانحساره من نفوس أبنائه ومن العالم. فإنه يجب على المسلمين في حال الفتنة والغربة أمورا يتأكد وجوبها أكثر مما كانت واجبة عليه في نفوس أسلافهم في الماضي. وهذا أيها الإخوة الحديث يبين بأن الناس سوف يغربلون غربلة، ومعنى يغربلون غربلة يعني يقبض الله عز وجل الصالح فالصالح حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا أهل السوء، أو أن أكثر الباقين من أهل السوء. هؤلاء أهل السوء قد مرجت عهودهم، لم يعودوا يحترمون عهدا ولا وعدا، وأماناتهم لم يعد يبقى فيهم صاحب إل ولا ذمة، وكذلك قد اختلفوا وتشعبت بهم الأهواء وتجارت بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه، فكانوا هكذا، وشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصابعه، دلالة على اختلاط الأمور والغبش في التصورات والمفاهيم واضمحلال المفاهيم الإسلامية، المفهومات الإسلامية من نفوس الناس. في هذه الحالة أيها الإخوة من الكربة والظلمة، ما هو المخرج؟ كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم حرص شديد على السؤال عن المخرج، كانوا حريصين كما كان حذيفة رضي الله عنه عن معرفة سبيل الشر حتى يتجنب، كما كانوا حريصين على معرفة سبيل الخير. ستنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية، إذا نشأ في بلاد المسلمين بين أبناء المسلمين. من لا يعرف صور الجاهلية ولا أشكال الانحراف ولا الفرق الضالة التي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ولا يعرف الباطل حتى يميزه عن الحق ولا يعرف المنكر حتى يميزه عن المعروف، ففي هذه الحالة ستنقض عرى الإسلام عروة عروة. فلا بد أيها الإخوة، كما هو الواجب علينا في معرفة الإسلام أن نعرف الجاهلية، لا بد أن تعرف بالإضافة إلى معرفة وسائل الكسب الحلال أن تعرف طرق الربا وأشكال الربا وصور الربا حتى تتجنبه. ولا بد كذلك من معرفة أشكال الرشوة مثلا وحالاتها حتى تتجنبها. لا يكفي فقط معرفة سبل الكسب الحلال فقط، لأنك إذا لم تكن على معرفة بأشكال الكسب الحرام قد تقع فيها من حيث لا تدري. لذا أيها الإخوة، كان الوعي من صفات المؤمنين، كان الوعي بالواقع من صفات المؤمنين، ومعرفة التغيرات الحادثة والطارئة في أيام المسلمين هذه من الأمور الواجبة. فإن من يدفن رأسه في الرمال ويغلق عينيه عن التيارات الهدامة التي تعصف ببلاد المسلمين وأبناء المسلمين فإنه على خطر عظيم، ولن تكون النجاة فقط بمعرفة ما كتب في الماضي، وإنما لا بد من معرفة ما يدور في الحاضر. ألم تر أن الله قال لنبيه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين؟ وكان من أهداف بعض سور القرآن فضح مخططات المنافقين والكفار وطرقهم وسبلهم للتخريب في هذا الدين. بلى أيها الإخوة، ما هو المخرج؟ يقول صلى الله عليه وسلم لأصحابه معلما ولأفراد الأمة من بعده مرشدا: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، سبق أن بينا في مناسبة أخرى أيها الإخوة لأنه لا سبيل لمعرفة للأخذ بما نعرف وترك ما ننكر إلا بالعلم الشرعي. العلم الشرعي هو سلاح الإنسان المؤمن في ظلمات الجاهلية، وهو نور الله الذي يؤتيه المسلم الذي يسلك سبيل المؤمنين فيضيء له بين يديه الصراط المستقيم الذي يسير فيه، ويعرفه بأحوال الفساق والكفار وسبل الصد عن سبيل الله. العلم أيها الإخوة، العلم الشرعي، العلم أداة مهمة جدا. الذين يعتمدون على الأشياء العصرية وينبذون العلم الشرعي، العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التأويل والبهتان. العلم أيها الإخوة، العلم مهم جدا. لم يأمر الله عز وجل نبيه من الاستزادة من شيء إلا العلم، فقال جل وعلا آمرا نبيه: وقل رب زدني علما. أما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم، فإنه إذا انحسر الإسلام وأصبح المسلمون في غربة فإن الناس أكثريتهم على ضلال. قال الله جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليست العبرة بالكثرة، ليست العبرة بالعدد الهائل والضخم، إنهم غثاء ليس لهم وزن ولا قيمة. إن إبراهيم كان يعدل أمة بصفاته وإيمانه وعلمه. قال أحد السلف: السواد الأعظم هو فلان، أبو حمزة السكري أو غيره من علماء السلف. لما سئل عن السواد الأعظم، من هو السواد الأعظم؟ قال فلان. فالسواد الأعظم أيها الإخوة لا يعرف بالكثرة، وإنما يعرف بمن تمسك بشرع الله. لا بد من الإقبال على أمر الخاصة التي تهتم بأمور العقيدة، الخاصة التي تنافح عن عقيدة الله ورسوله وتدفع عنها شبهات الجاهلية من تأويل المؤولين وتحريف الغالين والمبطلين، التي تقدم العقيدة للناس صافية سهلة كما قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدة عن ظلمات الفلسفة والمنطق الزائف، تقدم العقيدة مرتبطة بالواقع، تقدم أسماء الله وصفاته للناس مرتبطة بحياتهم التي يعيشون فيها. لا بد من الإقبال على أمر الخاصة التي تعتني بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتميز صحيحها من سقيمها، وتعتبر أن السنة كل مجمل ليس فيه لب وقشور كما أدخل المستشرقون وتلاميذهم في عقول بعض المسلمين، وتنقي السنن من البدع والشوائب التي علقت بها، فتبين أمور البدع وتفضحها للناس. لا بد من الإقبال على أمر الخاصة التي تهتم بالعلم الشرعي وتهتم بأقوال السلف وتعرف الأمور بالدليل وتبتعد عن التعصب المذهبي المقيت. لا بد من الإقبال على أمر الخاصة التي ترى في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم منهجا لا يجوز العدول عنه. لا بد من الإقبال على أمر الخاصة التي ترى في كل مسلم يسير على منهاج سليم أخا لها في الله، مرتبط بها برباط الإيمان الوثيق وبرباط العروة الوثقى. أمر الخاصة الذي لا يغلق الطريق أمام أحد من أهل السنة والجماعة ممن يريد الانتساب إلى الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، مهما كان موقعه على وجه الأرض ومهما كانت جنسيته أو لغته. لا بد من الإقبال على أمر الخاصة التي تختط التميز منهجا لها، فتميز علمها عن علم الجاهلية، وصفاتها عن صفات الجاهلية، وأخلاقها عن أخلاق الجاهلية، وشعاراتها وملابسها عن شعارات الجاهلية وملابسهم. لا بد من الإقبال على أمر الخاصة الذين لا يرفعون إلا شعارات أهل السنة والجماعة أينما حلوا ووجدوا. لا بد من الإقبال على أمر الخاصة التي لا ترضى بغير مصطلحات المسلمين سبيلا. لا بد من الإقبال على أمر الخاصة التي تعرف بأن الدعوة إلى الله جل وعلا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتم لازم وفريضة واجبة. الإقبال على أمر الخاصة التي فقهت في أمر الدعوة ووسائلها وأساليبها وطرق تبليغها للناس. وتدعون أمر عامتكم، يقول عليه السلام تدعون أمر عامتكم. العامة أيها الإخوة، العامة من الناس إنما هم غوغاء غثاء ليس لهم وزن وليس لهم مكانة في القدوة والطاعة. لا تغتر بكثرة الهالكين وعليك بقلة السالكين، لا تستوحش من قلة السالكين. وقد تحدثت عن هذه الأمور بتوسع أكبر في درس مضى بعنوان معالم سبيل المؤمنين، ولعل الفرصة تتاح لمزيد من التنقيح والزيادة وإعادة العرض في المستقبل إن شاء الله. هذه وصية نبوية أيها الإخوة، ينبغي لكل مسلم يريد النجاة بنفسه يوم الدين من معرفتها والتمسك بها والبحث عن الأمور والمواصفات، مواصفات الفرقة الناجية وصفات الطائفة المنصورة، حتى يكون من أهلها الناجين يوم القيامة. ولا أريد أيها الإخوة أن أطيل أكثر من ذلك في هذه الوصية من الهدي النبوي حتى نتمكن من الإجابة عن أسئلتكم. هناك بعض الأسئلة الفقهية وأسئلة أخرى تتعلق بالدعوة ووسائلها، وأسئلة أخرى تتعلق ببعض التصورات والمفهومات الإسلامية، وأسئلة أخرى تتعلق ببعض الوقائع الاجتماعية الحاصلة، ونسأل الله أن ييسر لنا الإجابة عليها. هذا السؤال ورد من أكثر من أخ عن مسألة السفر إلى البحرين، هل السفر إلى البحرين يعتبر سفراً أم لا؟ وهل تقصر فيه الصلاة أم لا تقصر؟ وهل يلزم المرأة محرم للسفر معها أم لا يلزم؟ هذه المسألة أيها الإخوة تحتاج إلى بحث، ولكن أسوق لكم فتوى عاجلة من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله تعالى في هذه المسألة. كان السؤال عن السفر من مكان يبعد عن الجسر بعشرين كيلو مثلا، وطول الجسر معروف، فقال أن السفر في هذه الحالة أو أن الذهاب إلى البحرين في هذه الحالة لا يعتبر سفرا، فليست المسافة مسافة سفر، وليس هو من السفر الذي يتزود له صاحبه بالزاد وفيه المشقة التي تبيح القصر إلى آخره من رخص السفر، فهو لا يرى قطع المسافة هذه سفرا. ولذلك يقول أنه لا يلزم المرأة من اصطحاب محرم لها إلا من باب الاحتياط، فإذا خشيت المرأة أن تتعرض لفتنة في الطريق أو هناك عندما تذهب، فلا بد من أن ترافق محرما يدافع عنها ويحفظها من الشرور، خصوصا أيها الإخوة في هذا الزمان الذي كثرت فيه الموبقات والفسوق وأنواع المعاصي. فلا بد لكل من يغار على أهله أن لا يتركهم حتى لو يذهبون في الشارع أو في السوق لوحدهم، لا بد من مرافقتهم حتى يحفظهم من السوء. القضية ليست متعلقة بالسفر فقط، القضية متعلقة بحفظ الأهل، أهلك، بناتك، نساء بيتك، الزوجة، الأخت، لا بد يا أخي المسلم من المحافظة على هؤلاء النساء. وسبل الحرام كثيرة، والفساق كفر، والديوث الذي يقر الخبث في أهله، الخبث في أهله. فعليك يا أخي المسلم بالمحافظة على أهل بيتك. وكما هو معلوم في السفر أيها الإخوة أن المسألة على الأرجح ليست مرتبطة بمسافة معينة، وإنما هي تابعة للعرف، فما عده الناس سفر فهو سفر. وحتى قد يختلف من شخص لآخر، فقد يرى شخص مثلا أن الذهاب إلى الجبيل سفر، وقد لا يراه الآخر سفر. قد يكون الشخص يذهب يوميا إلى الجبيل، تعود، صارت القضية عنده لا تحتاج إلى مشقة وزاد، ألف الطريق وألف المكان وتعود على المكان هناك، فصارت المسألة في عرفه ليست سفر. قد يراها شخص آخر غريب يذهب إلى هناك لأول مرة فيحتاط لأمره في السفر ويعتبره سفرا، يعده سفر. فالمسألة نابعة أو تابعة للعرف، والعرف معتبر في التشريع. إذا لم يكن هناك نص من الكتاب والسنة وأقوال العلماء المعتبرين، ولا قياس صحيح أو إجماع متأكد أو مصلحة راجحة، فيعود الأمر في كثير من الأحيان إلى عرف الناس ما لم يصادم شرع الله. فإذا صادم العرف شرع الله فلا يعتبر مطلقا. ومن الأشياء الطريفة التي يستدل بها على أن السفر تابع للعرف وليس بتحديد مسافة معينة، أن إخواننا المسلمين من الجن، الآن الجن فيهم مسلمون، طيب لو قيدنا السفر بمسافة معينة مثلا 80 كيلو، الجن المسلمين الآن عندما يذهبون هل 80 كيلو هذه عندهم سفر؟ ما هي السفر؟ هو يطلع إلى السماء وينزل ويذهب في أقطار الأرض، فهذه ما عندهم، ليست عندهم سفر. والله أعلم، يعني ما ندري عن حالهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما التقى بهم، ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنه التقى بالجن، فعرفهم الأحكام، لأن عندهم أحكام أو بعض الأحكام عندهم لا نستطيع نحن أن نعرف كيف يطبقونها، ولكننا نعلم مثلا أنهم يقفون معنا في عرفة وأنهم يصلون ويصومون كما أمر الله ورسوله، ولكن لا نعرف التفاصيل. فالشريعة عامة للجن والإنس. فمن الأدلة التي استدل بها بعض العلماء على أن السفر تابع للعرف وليس محدد بمسافة معينة هي هذه القضية. وبالمناسبة أيها الإخوة، عندما كان يفتي علماؤنا في قضية السفر ما كانوا يعرفون لبلاد المسلمين حدودا كما صنع الاستعمار. كان المسلم يذهب من شرق الأرض إلى غربها لا يعترضه أحد، فكانت المسألة تابعة للمشقة، تابعة للعرف، وتابعة للظروف الحادثة. وكذلك بهذه المناسبة أيضا قصة طريفة لكنها واقعية، أخبر بها أحد الثقات أن واحد دخل فيه يعني مصروع أو دخل به جني، ركبه أحد الجن، فلما قرأ عليه الشيخ وأراد هذا الجن أن يخرج أو يريد أن يخرجه من جسد هذا الإنسي، قال له من أين أتيت؟ الشيخ هذا يسأل الجني في جسد الإنسي، يقول له من أين أتيت؟ قال أتيت من مكان الفلاني، مكان بعيد. قال يعني يا ملعون، تجي من هذاك المكان عشان تركب المسكين اللي في المكان هذا؟ فقال له الجني تحسبون زيكم عندنا جوازات سفر؟ يعني حنا طيب. هذا سؤال يقول سائل: هل يجوز الاتصال بالتليفون لخطيبة خاطب قبل العقد بينهما، والاتصال بالتليفون يرضي أهلها وهو مجرد اتصال سلام وسؤال عن الأحوال؟ والله أخي يعني أنا ما كنت ماشي في السؤال طبيعي، ما حدثت نفسي الريبة إلا في الكلمات الأخيرة، السلام والسؤال عن أحواله، يعني صار مسألة مو اتصال لمقصد شرعي. يعني إيش علاقتك في المرأة هذه الأجنبية عنك حتى هذه اللحظة، حتى تروح تسلم عليها وتسألها عن أحوالها وعن أخبارها وعن شلونكم وكيف حالكم؟ فجرى سؤال الشيخ بن باز عن هذه المسألة، لكن لمن كان له مقصد شرعي هل يجوز له أن يتصل ولا لا؟ يعني مثلا واحد أراد أن أو خطب واحدة، وقبل أن يعني يعقد عليها أراد أن يستوضح من بعض الأشياء، وقد الاستضاح هذا يطول. يعني مثلا في بعض الأمور أيها الإخوة، هذه نصيحة لكل شاب يريد أن يتزوج، لا بد أن يتبين الإنسان قبل الزواج نفسية المرأة التي يريد أن يتزوجها وبعض مواقفها، وإذا كان عندها أخطاء في بعض الجوانب هل هي مستعدة للتخلي عنها أم لا، لأن القضية إذا لم تستوضح من البداية قد تحدث فيها مشاكل في المستقبل. وكذلك بالنسبة للمرأة تريد أن تعرف أشياء عن الرجل، عن بعض أفكار الرجل، لأن إذا ما حدث التوافق في الأفكار فهذا أدعى لأن لا يحدث التوافق في الأرواح والتقابل. فأحيانا تكون هناك مصلحة شرعية، شرعية بمعنى بعض المناقشات في بعض الأشياء العلمية أو التصورات أو المفاهيم، خصوصا بالنسبة للشباب الملتزم يعني يريد أن يعرفها من المرأة قبل أن يقدم على العقد، وهي كذلك تريد أن تعرفها منه. في هذه الحالة أو في مثل هذه الحالة يقول الشيخ عبد العزيز، إذا كان الكلام شرعي وليس هناك تكسر وليس هناك يعني في الكلام مثلا ألفاظ غير لائقة وغير متعلقة بالموضوع الذي يريد أن يستوضح منه، وكان هذا يعني بشكل واضح، فعند ذلك لا بأس بأن يتصل بها ويكلمها وتكلمه، لكن نبقى ضمن حدود الشرع، يعني ضمن المصلحة الشرعية. أما إذا خشي على نفسه الفتنة من سماع صوتها مثلا، أو هي خشيت على نفسها من سماع صوته مثلا، فعند ذلك لا يجوز الكلام لأنها تسبب فتنة بالنسبة له، وهذه امرأة ما زالت أجنبية عنك وما زلت أنت أجنبيا عنها، فلا يجوز لك أن تستمتع منها بشيء، لا بصوتها ولا بشكلها ولا إلا ما أباحه الشرع عند النظر إليها بغرض، كما قال صلى الله عليه وسلم أحرى أن يؤدم بينكما، أن تنظر إليها بقصد الزواج، تريد أن تتزوجها فتنظر إلى ما يدعوك من لزواجك منها. وكان هناك سؤال لكن ما أجبت عنه في مرة ماضية الآن تذكرته، كان أحد الإخوة يسأل عن، يقول زوجتي تريد أن تعمل أو هي تعمل وتذهب إلى العمل وترجع، وأنا لا 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 يعني غير مسرور من هذه الناحية ولست مرتاحا لهذا الوضع، زوجتي تعمل وعرضت عليها التوقف عن العمل فأبت وأنا غير راضي. طبعا حكم الشرع أيها الإخوة في مثل هذه الحالة أن المرأة لا بد أن ترضخ لزوجها، لا بد أن تطيعه، وهذه ليست معصية، يعني ترك الوظيفة ليست معصية، ترك العمل ليس معصية، فلا بد أن تترك. والله عز وجل يقول وقرنا في بيوتكن، أصل المكان المرأة في البيت، تنتبه لهذا الجيل وتربيه وتنشئه وتحافظ على بيت زوجها. يعني قد يكون مثلا من الأمر الرابط بين السؤالين أن المرأة متخرجة مثلا تريد أن تعمل، وقد تظن فعلا أن هناك مصلحة من عملها، قد يكون في دعوة إلى الله أو في مصلحة شرعية، لكن قد يكون الزوج يعني وجهة نظره في الموضوع أنها لا تعمل حتى لو كان في هذه المصلحة، وأن عملها يضر به ويضر بالبيت، غير مرتاح لهذا. فقبل الزواج لابد من التعرف مثلا على وجهة نظر كليهما في هذا الموضوع، موضوع العمل مثلا، هذا مثال، والمواضيع كثيرة التي تحتاج إلى معرفة رأي كل من الطرفين. يقول هذا الرجل، كان هناك رجل يدق العود آلة موسيقى، وقد حرم من أهله أنه لن يدقه، وفي هذه الأيام يريد أن يدقه. يا أخي هذه دقة شيطان، دقك إياها. يقول ما هو الحكم؟ طيب تسأل عن حكم التحريم وما تسأل ولا يعني ترعوي من قضية حكم دق العود والآلات من المعازف والموسيقى. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم حرم المعازف بالحديث المعروف: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقال: صوتان ملعونان، وكان منهما صوت المزمار. وحرم الكوبة التي هي الطبل. فتحريم الآلات هذه الموسيقية واضح في القرآن والسنة: ومن الناس من يشتري الهوى والحديث ليضل عن سبيل الله. فالآن هذا الرجل، طبعا بينا قضية حكم الآلات هذه، بقي قضية التحريم. يعني قال مثلا: أنت علي حرام لو عزفت أو لو دقيت على العود، كما هو ظاهر السؤال. فيقول الشيخ بن باز: لو كان غرضه من التحريم منع نفسه من الدق والعزف، فإذا فعل لا سمح الله إن شاء الله ما يسوي، يعني فكفارته كفارة يمين. كفارة اليمين معروفة: إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أما إذا كان يقصد التحريم يعني الظهار، ما يقصد منع نفسه، فكفارته كفارة الظهار. كفارة الظهار معروفة شديدة جدا في القرآن. يقول السؤال: تزوج رجل امرأة ثم أصيب بمرض وعمل عملية ولم يشفى، ثم رأت عمته رؤيا في المنام أنه يجب على الزوج اعتزال زوجته 2 سنين يعني حتى يشفى من المرض. ثم روت الرواية على أخت الزوج، وفهمتها الأخت أي أخت الزوج على أنه إذا أراد أخوها الشفاء فعليه أن يطلق زوجته، يعني ابتعد عنها ويطلقها. فطلق الرجل زوجته حسب الرؤيا معتقدا أن في ذلك شفاء له من المرض، فما حكم ذلك؟ وهل يجب العمل بالرؤيا المنامية؟ وهل يعتبر الطلاق ولا لا يعتبر؟ أول شيء يا جماعة، يعني قضية عجيبة. صاحب المشكلة، صاحب الموضوع، يأخذ من عمته وأخته، وكلاهما من الجهلة، كلتاهما من الجهلة. واحدة تشوف في المنام أشياء شيطانية، والثانية تأول على كيفها، أو يتفقان على تأويل معين. تقول لازم تطلق زوجتك حتى تشفى من المرض. ما علاقة طلاق الزوجة بالشفاء من المرض؟ وهذا الشيطان اللي جاله في المنام، هل نتبع كل واحد يشوف شيء في المنام يعني مخالف للشرع فيوحي يتبعه ويعمل به؟ المنامات ما كانت عند أهل السنة والجماعة مطلقا مصدر مصادر التشريع. فالرسول صلى الله عليه وسلم طبعا وضح أن ما يراه الإنسان في نومه ينقسم إلى 3 أقسام: إما أن تكون رؤيا صالحة يعني بشرى سارة رآها في النوم وهذه من الله، وإذا كان شيء سيء فهو من الشيطان فيستعيذ بالله ويدفل عن يساره 3 فإنها لا تضره، أو يكون من الأشياء التي تهم الرجل في يومه فيراه في ليلته. يعني واحد شغال في معاملة ودائما طالع ونازل وجايب المعاملة ورايح في المعاملة، طبيعي أحيانا إذا نام أن يرى أنه رايح المعاملة وجايب المعاملة في النوم. فهذه أشياء لا من الله ولا من الشيطان، يعني أقصد ليست لا يشترط أن تكون حسنة ولا سيئة. بالنسبة لهذا الرجل طبعا خطأ خطأ عظيما. وقال الشيخ عبد العزيز لما سمع تأويل الرؤيا قال: بئس التأويل، بئس التأويل، أن تطلق زوجتك من أجل هذا. أما عن الطلاق فيقول الشيخ أن الطلاق يقع الطلاق وتعتبر طلقة، إلا إذا طبعا ويراجع، إذا راجع فترة المراجعة ترجع، إذا انتهت العدة ما راجع تعود بعقد جديد، إلى آخر التفصيل المعروف. تقول: امرأة مسلمة ولله الحمد متزوجة من رجل مسلم ولكنه لا يصلي ولا يصوم رمضان، حمك الله، فهل يجوز لهذه المرأة إعطاء هذا الرجل حقوقه الزوجية علما بأنه طيب من جميع النواحي الأخرى ولكنه فقط بهذه العيوب فقط، فماذا يترتب عليها أفيدونها فذا؟ يا أخي، هل ما تعتبر هذه عيوب وبعدين فقط ومن نويع النواحي الأخرى طيب؟ يعني لو كانت المسألة على العكس لكان أهون بكثير جدا. يعني لو كان يصلي ويصوم خلقه سيء إلى أبعد الحدود، هذا أحسن من أن يكون طيب جدا بالأخلاق ودمث الأخلاق وهين لين لكن ما يصلي ولا يصوم. وكيف يعتبر؟ تقول امرأة مسلمة والله الحمد متزوجة من رجل مسلم ولكنه لا يصلي ولا يصوم، كيف يعتبر مسلمة ولا يصلي ولا يصوم؟ يعني هذا شيء غريب. هذا الرجل طبعا بتركه للصلاة بالكلية كافر، على قول راجع من أقوال أهل العلم كافر. كيف ترضى أن تعيش معه؟ وبمجرد تركه وإصراره على ترك الصلاة ينفسخ العقد تلقائيا، ولا يجوز لها أن تعاشره ولا أن تدعه يمسها ولا يراها، وتصير أجنبية عنه، ينفسخ العقد وتذهب إلى القاضي لإكمال الموضوع. يقول السائل: هل يجوز تحويل النية في الصلاة من النفل إلى سنة راتبة أو فرض، وهل العكس صحيح؟ للشيخ عمر الأشخر كتاب بعنوان مقاصد المكلفين، تكلم فيه عن هذه النقطة، وذكر أقوال أهل العلم بأن إجماعهم اتفق أهل العلم على عدم جواز تغيير النية من نفل إلى فرض. من نفل يعني يكون أصلي سنة في الصلاة يقول لا أبغى أسويها صلاة الظهر، أبغى أغير بسوي صلاة الظهر، هذا ما يجوز ولا تصح الصلاة بهذه الحالة. من أحد الأسباب أن جزء من الصلاة هذه، والآن هي ساعتبرها صلاة فرض، لم تكن فرضا فصارت جزء من صلاتي غير معتبرة في حالة الفرض، اللي هي اللي كانت نافلة قبل أن يغير النية، ولا بد أن تكون صلاة الفرض كاملة. أما تحويلها من فرض إلى نفل، يكون واحد يصلي فرض مثلا دخل في صلاة الفجر ثم تبين له أنه في وقت لسه، أنه يعني يمديه يصلي الفجر فليصلي السنة قبلها مثلا، فكونه يحول النية من فرض إلى نفل فيصلي مثلا السنة ثم بعد ذلك يصلي الفرض، فلا حرج في هذا. يقول: يقول من المعلوم إذا انتقض وضوء الإمام يخرج من الصلاة ويكمل بعده النائب، ولكن إذا الإمام لم يتوضأ من الأصل ولم يذكر إلا بعد الركعة الأولى، هل تعاد الصلاة من جديد أم يكمل على ما فات مع الدليل؟ طبعا الصلاة حتى لو كان الإمام دخل في الصلاة من غير وضوء، صلاة المأمومين صحيح، فيقدم عندما يتذكر يقدم خلفه من خلفه واحد من خلفه، وفي هذا إشارة إلى هذا من فوائد تطبيق السنة التي أخبر صلى الله عليه وسلم عنها، قال: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يكون خلف الإمام أولو الأحلام والنهى، الناس الذين عندهم علم بالكتاب والسنة ويحفظون القرآن، حتى إذا صار شيء الإمام ينبهه، حتى إذا اضطر الخروج من الصلاة يكون وراءه من يجره ويقدمه، يعني من أهل الإمامة. أما صلاة المأمومين الجزء الذي راح صلاتهم صحيحة، يعني فساد صلاة الإمام لا يترتب عليه فساد صلاة المأمومين. يقول: أنا أعمل مع واحد قطع الصلاة وهو يريد أن أمشي معه، وأنا أمشي معه وهو قطع الصلاة ويحب الكلام الرديء وأنا أجامله في ذلك، أرجو منكم إفتاءنا في ذلك ولكم جزيل الشكر. إذا كنت تريد أن تدعوه إلى الإسلام وإلى أن يصلي فلا بأس من المشي معه بغرض دعوته وأمر معروف ونهي عن المنكر، أما أن يتكلم كلام رديء وأن تقول أجامله فهذا ليس من الإسلام في شيء، أنك تجامل أهل المعصية وتماشيهم وتقرهم على معاصيهم، وهذه المداهنة والمجاملة في هذه الحالة تنافي التميز الذي يجب أن يكون عليه الإنسان المسلم. يقول: أنا لا أملك فصاحة في اللسان تساعدني للدعوة حتى مع أهلي، ولا أملك الربط ملكة الربط بين النقاط مع أني أقرأ كثير من الكتب المفيدة والأشرطة. قضية الملكات أيها الإخوة هبة من الله عز وجل يهبها من يشاء، قد يهب إنسان ملكة الحفظ، وقد يهب إنسان ملكة الفصاحة والبيان، وقد يهب إنسان ملكة يعني الذكاء والاستنتاج والربط بين الأمور والتحليل والقدرة على هذه أشياء من الله عز وجل، لكن لا يمنع عدم وجود ملكة عند الإنسان أن يقوم بدوره في الدعوة إلى الله عز وجل مطلقا، تدعو بقدر ما أتاك الله من طاقات وبقدر ما أتاك الله من علم، المهم أن تدعو على بصيرة، تكون عارفا بما تأمر، عارفا بما تنهى، رفيقا بما تأمر، رفيقا بما تنهى، هذا هو المهم. أما كل الله عز وجل مثلا ما أنعم عليك بنعمة الذكاء العميق أو القدرة على الربط والاستنتاج وهذا، فهذا لا يعفيك من مهمة الدعوة إلى الله عز وجل. وكذلك لا تجد في نفسك يا أخي المسلم غضابة تقول يعني مثلا لما تنظر إلى من هو أعلى منك، فقد يصل الأمر في هذه الحالة إلى الحسد الذي تكلمنا عنه سابقا وقد نهى الله عن ذلك. يقول أريد أن أجد طريقة للتخلص من رفقاء السوء. ليس هناك أعظم من إيجاد البديل لك وهو رفقاء الصلاح والتقوى والخير، فعليك إذا أردت التخلص منهم أن تماشي أهل الصلاح، وصدقني بأنك إذا أشغلت نفسك مع أهل الصلاح والتقوى فإن أولئك الناس من أهل السوء لن يجدوا عليك سبيلا، لأنك ستكون منشغل مع أهل الخير ومع أهل الصلاح والتقوى، فلن يكون لديهم الوقت لأن يأتوا إليك ويشغلوك بالمعاصي والمفاسد التي لديهم. طبعا كثير من الناس يصعب عليه أن يفارق رفاق العمر وأصدقاء الطفولة، يقول أنا هذا معه من ابتدائي. طيب وإيش يعني معه من ابتدائي؟ يعني هذا يبرر لك أن تمشي معه ويصبغك بالصبغة السيئة ويكون كحامل الكير ينفخ عليك من هذه الأشياء السيئة التي يحملها؟ هذا يا الإخوة عام، يعني كثير من الناس حتى الكبار في السن تجد أن عنده شلة منطوي عليها وهي من يعني ليسوا من أهل الخير ولا التقوى، فلا يجوز أن يماشيهم ويعاشرهم ويسوي الدوريات ويذهب إلى هذا وإلى هذا وإلى هذا ويغلق على نفسه الباب ويقول خلاص أنا هؤلاء عرفتهم ما أبغى ماشي غيرهم على السلبيات اللي فيهم، واحد تعرفه أحسن واحد منك. هذه قاعدة غير صحيحة، لابد من البحث عن أهل الصلاح والتقوى. يقول هل يجوز لأهل الدعوة أن يدعوا أهل بلاد بعيدة وبلادهم ومدينتهم تحتاج إلى الدعوة؟ القاعدة العامة رحمك الله، القاعدة العامة وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين، تدعو أقاربك وأهل بيتك وذوي الرحم والناس الذين في المدينة ومن حولك ومن معك في الوظيفة والمدرسة، هذا الأصل. إن حصل الإنسان سافر لغرض من الأغراض فلا ينسى السفر، يوسف عليه السلام لم ينسى الدعوة وهو في السجن. يقول السائل عندما أنام وأستيقظ الصباح ألاحظ قليل من المني على الذكر دون أن أحتلم، مما يجعل علي أن أؤجل صلاة الفجر والظهر ولا أغتسل إلا أداء ورجعت من المدرسة وأدي الصلاتين، هل يجوز ذلك؟ طبعا هذا لا يجوز يا أخي، هذا أمر محرم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يجب عليك أن تتطهر للصلاة. قضية من استيقظ فوجد بللا ولم يذكر احتلاما، بلل يعني مني على الثوب ولكن ما تذكر أنه احتلم في الليل، فالحكم أنه يجب عليه أن يغتسل، وفي هذا حديث، فيجب على من استيقظ ووجد في ثيابه بللا لكن ما تذكر الاحتلام أن يستيقظ، لأن هذا أثر مادي يدل على أنه قد نزل منه في الليل شيء يوجب الغسل. أما العكس من ذكر احتلاما ولم يجد بللا فهذا لا يجب عليه في الراجح. يقول هذا السؤال، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير يا شيخ، ما نصيحتك إلى النساء الذين لهم لسان طويل مع أزواجهم وأيضا استعمال التليفون من غير فائدة؟ جزاك الله عنا خير الجزاء، ما هو الدواء للزوج؟ والله قضية استعمال الهواتف هذه بين النساء في جزء منها معذورين، لأنه ما تستطيع أن تذهب وتزور وتطلع، يعني الواحد أحيانا يريد أن يكلم شخص قد يذهب إليه، قد يجده في السوق، قد يجده في المدرسة، قد يجده في المكتبة، قد يجده في مكان، لأنه رجل يذهب يعني إمكانية الالتقاء كثير. المرأة دائما في البيت مقطوعة عن صديقاتها ومعارفها، ما فيه إلا التليفون الهاتف. لكن هذا الاستعمال، استعمال الهاتف هذا لابد أن يكون بحدود، يعني لا صح المرأة من ليس لها منفذ إلا هذا، لكن مو يعني أنها تشتغل فيه ليلا نهارا فقط، تشتغل في التليفون دائما في الهاتف، تتصل وأقارب الزوج يتصلون عليه ويجدون الخط دائما مشغول، يعني تتصل بشكل معقول وتتكلم مع صاحبتها بشكل معقول. وصحيح يعني أن الثرثرة أو كثرة الكلام في النساء أكثر منه في الرجال، هذا صحيح. فيجب على الأخت المسلمة أن تنتبه لهذه القضية وتحاول أن تحاسب نفسها بعد كل مكالمة، ما هي الفوائد الشرعية التي خرجنا منها بهذه المكالمة؟ إذا صفت الكلام يمكن ما تطلع إلا بشيء يعني بسيط، فتحاول في المرات القادمة أن. وبعدين إغضاب الزوج بكثرة المكالمات شيء مذموم شرعا، يعني إذا خصوصا إذا كان يعني ليس بمعصية، لا يأمرها بمعصية، هو يأمرها أن تقصر قليلا من كلامها. أما قضية طول اللسان، الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح بأنه الزوج في رأسه قرحة، معروف وينهون عن المنكر. هذا الكلام ليس للتبعيض، يعني ليكن بعضكم، وإنما هو من أسلوب من أساليب اللغة العربية، ليكن منك رجل صالح، يعني تكن أنت رجل صالح، لتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، يعني تكونوا أنتم كلكم بأفرادكم أمة تدعون إلى الخير وتأمرون معروفة وتنهون عن المنكر. وبعض العلماء قالوا على فرض أنها المن هذه للتبعيض، فهذا يعني أنه إذا قام به البعض فغطى الواجب سقط عن الباقين، لكن هذا تقريبا لا يمكن أن يكون خصوصا في هذه الأزمان. يقول: ماذا تنصح الداعي الذي يجد استهزاء وغلطة من الناس، وكيف يكون الثبات على الدعوة؟ جزاكم الله خيرا. يكون الثبات على الدعوة يا أخي المسلم بتذكر سلفك من الصالحين والأنبياء الذين أوذوا في الله عز وجل وصبر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أتت علي من بين 30، يعني 30 من بين يوم وليلة، وليس لي ولبلال طعام إلا شيء يواريه إبط بلال. لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد. حتى قالوا في قصة النبي الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: نبي من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يقول ابن القيم رحمه الله: انظر كيف صبر هذا النبي على قومه. أولا دعا لهم بالمغفرة، ناس يضربونه على وجهه ويخرجون الدم من وجهه، أولا يقول: اللهم اغفر، يدعو لهم بالمغفرة مع شدة الأذى، شدة الأذى أخرج الدم من وجهه، ثم أعذرهم عند الله بجهلهم، قال: إنهم لا يعلمون. قدم المعذرة لله عز وجل وهم يؤذونه، ويقول: يا ربي اغفر لهم إنهم لا يعلمون. ثالثا أنه ما تبرأ منهم، ما زال يقول: قومي، وهو يدعو الله عز وجل يقول: قومي، اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. فانظر لهذا الصبر العظيم. من هذا الصبر أيها الإخوة، صبر الأنبياء، نأخذ العبرة ونستحمل. ويقارن واحد منا نفسه ما يجد من الناس بينه وبين ذلك الرجل الأعمى الذي كان جليس الملك، وذلك الراهب في قصة أصحاب الأخدود الذي أتي به ونشر بالمنشار حتى وقع نصفاه، ما أثناه ذلك عن دينه، صبر. فالصبر على أذى الناس من أركان الصبر العظيمة، ومن أنواع الصبر العظيمة التصبر على الناس، وخصوصا في تبليغ الدعوة. وإذا شفت نفسك أنك لا تؤذى فاعلم أن طريقتك في الدعوة خطأ، لأن إذا كنت تدعو إلى الله فعلا على منهج الأنبياء والرسل لا بد أن يحصل لك الأذى، لا بد أن يحصل لك الأذى حتى لو مرة واحدة. أما إذا كانت دعوتك بشكل حبي جدا لدرجة أنك ما تتعرض لأذى ولا لأي كلمة، فاعرف إما أنك يعني طريقتك في الدعوة خطأ، وأن دعوتك عبارة عن مجاملات ومداهنات لكي تسلم من الناس، أو أنك تقتصر على بعض الأفراد المعدودين الذين تأمن من لسانهم قبل أن تدعوهم. هذه ليست جرأة بالدعوة الله عز وجل، لا بد أن تدعو الجميع وتعلن دعوتك بأسلوب واضح، ولا تداهن ولا تربت على أكتاف الناس، اعرض لهم دين الله عز وجل كما أنزله. يقول: صليت بجانب أحد الإخوة فقرأ الإمام قول الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين، فسمعت من بجانبي يقول: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. هذه ورد فيها حديث ضعيف لا يثبت، فلذلك ليس من السنة العمل بها. يقول السائل: إن عيني تزوغ بعض الأحيان وأنا لا أريد ذلك. وجزاك الله خيرا. هذا السؤال على اختصاره يعرض مشكلة من مشاكل الشباب، قضية زوغان العين. كثرة وقوع الحادثة من الإنسان تدل على شيء ما، يعني صحيح أن النظرة الأولى لك والنظرة الثانية عليك، لكن كثرة وقوعك منها يدل على شيء معين، يدل على أن هيبة الله عز وجل في نفسك عند مرورك في السوق أو عند مرورك أمام النساء قليلة، لذلك يزيغ بصرك مسرعا. لما جاء واحد من الناس وقال لي أبي هريرة، قال: يا أبا هريرة، إني صمت فنسيت وأكلت. قال: لا بأس عليك. قال: ثم أني صمت فنسيت وأكلت. قال: لا بأس عليك. قال: ثم أني صمت فنسيت وأكلت. قال: هون عليك يا بني، فقل ما اعتدت الصيام. قال: ما دمت أنك تنسى بكثرة، هذا يعني أنك ما تصوم إلا نادرا، والنادر هذا طبعا يضيع بين الأيام الأخرى، فتحسب نفسك أنك مفطر وتنسى وتأكل. فكذلك أيها الإخوة، كثرة زوغان البصر يدل على ضعف الإيمان. فالواحد يعتبر مثلا النظر في هذه المرأة النظرة الأولى ما في شيء، والمرأة التي تمشي بعدها النظرة الأولى ما في شيء، والنظرة المرأة التي بعدها هكذا. ما صارت هذه توزيع النظرات يكون النظرة الأولى لك والنظرة، فلا بد من الحذر أيها الإخوة. والنظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ورب نظرة أوردت صاحبها المهالك. من النظرة الشيطان يدخل عليك فيكون لك الخاطر والفكرة، والفكرة تصبح إلى هم، والهم يتحول إلى إرادة، والإرادة تتحول إلى عمل، كل السبب من نظرة. فلذلك كان من أقوى عرى الإيمان كف غض البصر، غض البصر. يقول: شخص ذهب لصلاة الظهر فلم يلحق الجماعة فصلى الظهر ولكنه صلى ركعتين، فخرج من المسجد للذهاب إلى البيت، وفي منتصف الطريق تذكر أنه صلى ركعتين. إذا قال أهل العلم: إذا تذكر بعد انتهاء الصلاة أنه ما صلى إلا ركعتين في الصلاة الرباعية مثلا أو الثلاثية صلاة المغرب، فإذا ما طال الفصل بكلام أو أفعال فيقوم ويأتي بالباقي ويسد السهو ويسلم. أما إذا طال الفصل، طلع من المسجد وراح وكلم الناس ووصل بيتهم، يمكن يكلم الناس جيران الشارع إلى آخره، طال الفصل بينهما، فعند ذلك يعيد الصلاة. هل يجوز الدعاء باللهجة العامية؟ هذا السؤال أجاب عن مثله شيخ الإسلام ابن تيمية في الجواب في مجموع الفتاوي. سؤال: هل يقبل الله عز وجل سؤالا ملحونا، يعني باللغة العرب باللغة المكسرة أو اللغة العامية؟ فأجاب أن الله عز وجل يقبل هذا الدعاء، ولا يجوز لأحد أن يمنع. يقول الله عز وجل ما يجيب مثل هذا، لا، الله عز وجل كما ذكر السلف يسمع مختلف الأصوات في مختلف الأماكن بمختلف اللغات على تنوع الحاجات. الله عز وجل سميع، وسمعه وسع كل شيء، وكما تقول عائشة: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، إني في ناحية البيت ما أسمع ما تقول. هذه خولة بنت ثعلبة لما جاءت تشتكي زوجها، وإذا بالجواب ينزل من الله عز وجل من فوق سبع سماوات على رسول صلى الله عليه وسلم مباشرة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما. أيها الإخوة، قضية الإيمان بالأسماء يجب أن تكون مرتبطة بحياتنا، يجب أن نعرف معنى اسم السميع، ويجب أن يكون له أثر في حياتنا. إذا كنت تعرف أن الله يسمع كلامك لن تقول الغيبة والزور والكذب. فالله عز وجل يسمع مختلف الأصوات، صوت امرأة، صوت صبي، صوت كبير، صوت صغير، صوت حر، صوت عبد، صوت غني، صوت فقير، يسمع مختلف الأصوات في مختلف الجهات. واحد يدعو في الصين، واحد يدعو في أمريكا، واحد يدعو في أوروبا، واحد يدعو في أفريقيا، واحد يدعو هنا وهناك في بلد الفلاني، الله عز وجل يسمع أصواتهم كلها. الله عز وجل يسمع كذلك على اختلاف اللغات، يعلم ما يقول هذا بالأردو، هذا ما يقول بالعربي، هذا ما يقول بالإنجليزي وهذا ما يقول بالبشتو والمختلف اللغات، يعلم الله عز وجل ماذا يقول هذا وهذا وهذا على تنوع الحاجات. هذا يسأل الله عز وجل صبي ولد يرزقه بمولود، هذا يسأل الله رزق مال، وهذا يسأل الله توفيق، وهذا يسأل الله نجاح في مسألة معينة، هذا يسأل الله هداية إنسان، هذا يسأل الله شفاء مريض، هذا يسأل الله رحمة ميت، على تنوع الحاجات. فتأمل معي في هذه الصفة العظيمة لله عز وجل، صفة السميع، كيف يسمع في نفس الوقت، يسمعهم كلهم ويجيبهم، منهم من يؤخر إجابة دعوته إلى حين، ومنهم من يبدله بدلا منها أجرا يوم القيامة، حتى كما ورد عن بعض السلف يتمنى الإنسان لو لم يستجب له دعاء مطلقا في الدنيا حتى يحصل على الأجر يوم القيامة، ومنهم من يعجل له بالإجابة حالا. لكن ينبغي يا إخوة أن نحرص على تعلم اللغة العربية وعلى تصحيح اللسان. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بين عذر إنسان أخطأ من شدة الفرح فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. واحد أضل ناقته فعثر عليها في الصحراء بعد أن كاد يهلك، فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا لا يؤاخذ، لكن مو معقول واحد يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ويضم التاء وصير الإنعام يعني عائد على الشخص الذي دعا هذه التاء الفاعل. لابد أن نتعلم اللغة العربية ونصحح اللسان، لأن هذا تصحيح اللسان ضروري في الصلاة، على الأقل في قراءة القرآن في الصلاة، وإلا تعتبر هذه الفاتحة المغلوطة هذه مفسدة للصلاة. يقول: كيف كان الزواج في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل كان هناك عقد يكتب في لوحة؟ وإذا كان الجواب لا، هل يجوز أن يتزوج الإنسان في وقتنا الحاضر بدون عقد؟ طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه الرجل وولي المرأة فيعقد بينهما بالإجابة والقبول، كان العقد بالإجابة والقبول، هذا هو العقد في الشرع الإسلامي يحصل حتى لو كان غير مكتوب على ورقة، ولكن كونه مكتوب هذا أفضل وأحفظ للحقوق أن يكون مكتوبا. لكن إذا لم يكن مكتوب لا يعني أنه لا يحصل. وهناك حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم في أول بداية الكتابة في الشروط والعقود، معنى الحديث أن آدم عليه السلام عرضت عليه ذريته فرأى منهم رجلا وضيئا فأعجبه، أعجبه يعني هذا الرجل، فقال: اللهم أعطه من عمري 60 سنة أو 40 عاما، يعني أعطه من عمري زد في عمري. فجاء ملك الموت ليقبض روح آدم، فقال آدم لملك الموت: بقي 40. فقال: أولم تكن أعطيتها ولدك داود؟ هذا رجل داود كان عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجحد آدم فجحد ذريته، ونسي آدم فنسي ذريته، وفي لفظ آخر: فمن ذلك أمر بالكتاب والشهود، يعني من ذلك الوقت أمر بالكتاب والشهود حتى تكون القضية منضبطة أكثر، يكون هناك كتابة وشهود عليه. هل يصح استعمال كاميرا التصوير في تصوير المناظر الطبيعية مثل الجبال والسهول والتراث القديم؟ وتصوير المناظر الطبيعية ما في حرج، ما في بأس، ما دام لا يدخل فيه ذوات الأرواح، إذا دخل فيه ذوات الأرواح يصبح محرما. لكن ننتبه أيها الإخوة لقضية كلمة التراث. من الاصطلاحات التي لا يرتضيها سبيل المؤمنين أن يتحول الشريعة ويتحول علم السلف إلى الكلمة إلى كلمة تراث، ونصبح نعبر عن هذه الأشياء بكلمة التراث. هذا التعبير تعبير استشراقي، الغرض منه فصل العرى التي تربط المسلمين، تربط حاضر المسلمين بماضيهم، فيصورون لأبناء المسلمين يقولون في هذه المخطوطات والكتب: هذا تراث. إيش معنى تراث؟ يعني هذا شيء من الماضي صار غابر، تراث. فكيف يعتني الناس بالتراث الآن؟ يضعونه في المتاحف، ينظفونه ويزينونه ويضعونه في المتاحف. فلا بد أن ننتبه تكون اصطلاحاتنا إسلامية، فإذا استعملنا هذه الكلمة لا بد أن يكون استعمالها صحيح، إذا قصدت بالتراث يعني ما ورثناه عن السلف ونطبق الآن ونعمل بما فيه فهذا حسن، أما إذا كان إرادها على مسامع العامة سيسبب أن يفهموا قطع الرابط بين الحاضر والمستقبل فهذه قضية استشراقية خطيرة لابد من الانتباه لها. يتنقل الناس لأبناء عن الأباء أن الخنفساء كانت تنفخ النار ولذلك كان قتلها مندوبا وأجورا عليه. ما ورد في الحديث يا أخي إلا الوزغ الذي كان ينفخ النار على إبراهيم، فلذلك كان قتل الوزغ سنة. خنفساء لا أعلم شيء فيها. يقول السؤال: تأتي حالات مرة تكون حالة إيمان قوية وأحيانا تكون ضعيفة. أولا لا بد أن نعرف أن هذه ظاهرة طبيعية، يعني مع النفس البشرية ظاهرة طبيعية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. لا بد أن يكون هناك مرتفعات ومنخفضات، لا بد أن يكون هناك نهاية عظمى ونهاية صغرى إن صحت التسمية. فمن كانت نهايته الصغرى، يعني إذا انخفض مستوى الإيماني نهايته الصغرى موافقة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا يرتكب المحرمات فقد اهتدى. لكن إذا واحد إذا هبط إيمانه يعني ارتكب المعاصي والذنوب والآثام فهذا خطير. ومما يصدق هذا الحديث الرجل الصحابي الذي جاء لأبي بكر الصديق فقال: نافق حنظلة، إلى آخر الحديث. فهذا الرجل عندما يكون في مجلس الوعظ والتذكير يرتفع مستوى الإيماني، وعندما يذهب إلى البيت ويعافس النساء ويجلس مع الأولاد ينخفض المستوى. فهذا شيء طبيعي يا أخي المسلم، لكن لابد أن ننتبه أن لا يصبح الضعف الإيماني يعني يصل إلى مرحلة الإنسان يرتكب المعاصي. إذا وصل لهذه المرحلة هذا وضع خطير. يقول السؤال: هل نقول على إبراهيم عليه السلام صلى الله عليه وسلم كما نقول على محمد صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نطق بهذا بنفسه، فكان يقول موسى صلى الله عليه وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وسلم في حديثه. فهذه اللفظة هذه العبارة عامة لكل أحد، لكل نبي يعني يصلى عليه. أما يعني حتى تحصل يكون هناك فائدة أكثر، قضية رضي الله عنك، عموم الدعاء بها للمسلم لا بأس أن تقول يا أخي رضي الله عنك أو يا فلان رضي الله عنك. قضية عليه السلام أو كلمة عليه السلام هذه تطلق على الأنبياء، يعني يصف يقولها الإنسان عند ذكر النبي، يقول الإنسان المسلم فلان النبي عليه السلام، لكن خصصها بعضهم بعلي بن أبي طالب، وهذا التخصيص غير شرعي. يعني تخصيص علي بن أبي طالب إذا قلنا علي عليه السلام وغيره ما نقول عليه السلام، هذا تخصيص غير شرعي، فلينتبه لهذا حتى لو وقع من بعض الأفاضل من المصنفين والكتاب. يقول أو تقول السائلة: في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، تقول ما هو المقصود بالسبيل أو الطريق؟ هل هو المشي فقط بالأقدام؟ أجاب أهل العلم من شراح الحديث عن هذا، وتجدون هذا بتوسع في فتح الباري في شرح هذا الحديث، هو البخاري أخرج الحديث مسلم لكن تطرق ابن حجر لشرح الحديث في كتاب العلم. الطريق هنا أيها الإخوة يشمل جميع الوسائل التي يصل بها الإنسان إلى العلم لتحقيق العلم، سواء كان مشي أو كان سفر بالسيارة أو الطائرة مثلا لطلب العلم وملاقات العلماء، وسواء كان فتح الكتب، وسواء كان شراؤها، وسواء كان تلخيص بالأقلام أو على الأوراق أو في مذكرات أو سماع الأشرطة، هذه كلها من وسائل العلم. أو حتى التعليم، أحيانا الإنسان حتى يحفظ شيء في ذهنه يعلمه لغيره فيرسخ بالذهن. المقصود بالعلم طبعا هو العلم الشرعي، تقول السائلة: أنا فتاة مؤمنة فكيف أقوي إيماني؟ طبعا نحن لا نستطيع أن نجزم كل واحد لنفسه بالإيمان يقول أنا مؤمن، ولكن انقصد يعني مطلق الإيمان لا بأس، لكن لا يصح أن يقصد الإيمان المطلق، يعني أن تكتمل فيه جميع صفات المؤمنين. نحن نسأل الله عز وجل أن نكون من الإيمان، من أهل الإيمان، ونسأل الله أن نكون من المؤمنين. أما هذه الفتاة التي تسأل، فيا أختي المسلمة لا بد من عمل الأشياء التي تقوي الإيمان في نفسك. مثلا الانعزال عن الأجواء السيئة، ومخالطة الفتيات المسلمات الصالحات اللاتي يأمرن بالمعروف وينهين عن المنكر ويدعون إلى الله، اللاتي تستفيدين منهن في دنياك وآخرتك. هذه من الأشياء المهمة التي تقوي الإيمان. قراءة الكتب الإسلامية النافعة وحضور المحاضرات وسماع المواعظ من الأشياء التي تقوي الإيمان بالنسبة للمرأة المسلمة. وليس المجال للتعديد، لكن هذه بعض الأشياء. تقول امرأة تشتغل ولها راتب وهي متزوجة وفي رمضان يخرج زوجها زكاته وزكاة أولادها، فهل يصح ذلك أم ينبغي عليها أن تخرج زكاة نفسها؟ إذا كان المال يعني تمتلكه هي فلا بد أن تخرجه عن مالها هذا، لكن إذا أخرجها الزوج أو أخرجته هي ليس هناك فرق، المهم أن يخرج. هل يجوز إغلاق أقسام العيادات في وجه المرضى في وقت الصلاة أم لا؟ نظرا لأننا لاحظنا أن المستشفيات تغلق عيادتها في أوقات الصلاة مع عدم مراعاة أنه لو أتت حالة طارئة لا قدر الله. العلماء عندما ذكروا في أعذار التخلف عن صلاة الجماعة، من الناس الذين يعذرون المرأة. طبعا تعذر المرأة لأنها لا تجب عليها صلاة الجماعة أساسا، وكذلك يعذر المريض لأن عليه مشقة في الحضور، ويعذر العبد ويعذر الصبي الصغير غير البالغ. ومن الناس الذين يعذرون كذلك الحراس الذين لولا وجودهم لحصلت المشاكل والقلاقل والاضطرابات، فلا بد أن يوجد هناك حراس، فهذا الحارس يباح له عدم حضور الجماعة أو رجل الأمن، لكن بقدر على قدر الضرورة. يعني لو كان حفظ الأمن يقتضي وجود يكتفى بواحد أو اثنين، لا يجوز أن يزيد ثالث. كذلك في الحالات الاضطرارية مثل الأطباء في الطوارئ، إذا كانت تأتي حالات طوارئ وقد يسبب إهمالها وفاة المريض أو أن تسوء حالته، فلا بد أن يكون هناك من يقوم على هذا من المسلمين، ولكن بنفس الشرط الأول. هذا سؤال طويل مختصره، تقول أنه عندنا أثاث من شركة كانت تؤثث البيوت، يعني لنا، يعني واحد يشتغل في شركة وتعطيه الشركة أثاث، لكن بعدين لما انتهى علاقته بالشركة ما رجع الأثاث أو رجع بعضه وترك بعضه، فيقول الآن صار له زمان قديم والأثاث يعني نزلت قيمة، ماذا يفعل؟ لابد يا أخي، هذه حقوق لا تضيع، حقوق العباد لا تضيع، لابد أن تذهب لأصحاب هذه الشركة وتقول لهم أنا أخذت منكم كذا وكذا ما أرجعته، فإن سامحوك فبها، وإلا فيجب عليك أن تعوضهم عن قيمة هذا الأثاث الذي أخذته منهم. هل يجوز رفع الصوت في الصلاة إذا كان يصلي جماعة؟ إذا كانت، يقول الشيخ الألباني مجيبا على هذا السؤال، يقول إذا كانت الصلاة، وطبعا هذا موجود في كتب الفقه أيضا، يعني العلماء ذكروا هذا، إذا كانت الصلاة أصلها سري، يعني مثل صلاة الظهر والعصر، فإذا قام المسبوق لقضاء ما عليه فإنه يسر الصلاة. إذا كانت الصلاة جهرية مثل الفجر والمغرب والعشاء فقام لقضاء ما عليه فإنه يجهر. لكن يقول الشيخ ناصر لابد أن ينتبه المسبوق وهو يجهر إذا كان هناك مسبوقين آخرين بجواره، فإذا كل واحد رفع صوته فسيشوش على من بجانبه، في هذه الحالة يسر، كذا قال الشيخ، يسر أو يجهر بحيث يسمع نفسه فقط، والله أعلم. يقول أخي الكريم، اليوم ابتلينا في التعصب للجنسية فتفرقت الأمة كل حسب جنسيته، نرجو التعليق على هذا الأمر. طبعا هذا الأمر من البلاوي التي ابتلي بها المسلمون، فصار تفرقوا شيعا وأحزابا. التعصب أيها الإخوة للجنسية، أو التعصب للعرق، أو التعصب للقبيلة، أو التعصب للطائفة، أو التعصب للمهنة، هذه كلها من الأمور المنقوطة شرعا. لا بد أن يكون ميزاننا كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: أنا رجل حالق اللحية، وسمعت من المشايخ كثيرين يؤكدون أن حلق اللحية حرام، ولكنني في نفس الوقت أجد بعض المشايخ يقولون بأن حلق اللحية مكروه. وأقول في نفسي: إذا كان العالم حالق اللحية ورأيت علماء يحلقون لحاهم، فأقول: ليس معقول هذا، عالم يعلم بأن حلق اللحية حرام فيحلقها، فيوهمني الشك في ذلك وأرجع عن قول العلماء الذين قالوا بأن حلقها حرام، أفيدونا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، الذين يضلون الناس. وفعلا هذا حاصل، تجد بعض الناس عندهم علم، عندهم علم كثير، لكن سلوكهم غير إسلامي، يقولون ما لا يفعلون، أو يعرفون الحق ويفتون الناس بخلافه، لأن هواهم كذا، فيريدون أن يتبعهم الناس على هذا الهوى حتى لا يصبحوا لوحدهم في مجال الخطأ. هؤلاء يعني الرسول صلى الله عليه وسلم خشي على أمته خشية كبيرة من هؤلاء الناس. يا أخي المسلم، لا يغرك فلان الفلاني باسمه، أو لأنه يخرج في وسائل الإعلام ويطنطن ويدندن، لا، القضية اتباع الشرع الحنيف الدليل. وهذا آفة التقليد، لو كان الواحد يقلد كان بمجرد الشكل أو بمجرد أن يسمع عن فلان كذا يقلده، لا، لابد أن تتبع الدليل. ما هو الدليل؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: حفوا الشوارب وأعفوا اللحى، وفي رواية: أتركوا اللحى، وفي رواية: أرخوا اللحى، وفي رواية: أرجوا اللحى، وفي رواية: وفروا اللحى. روايات كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو معقول بعد ذلك أن تكون القضية يعني سنة ولا مستحب ولا تركة؟ لا، مو معقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يبين القضية بعدة ألفاظ: وفروا، أرخوا، أرجوا، أعفوا، أتركوا، وبعد ذلك نقول قضية سنة. ما هو معقول يعني، هذه الرجل العام يفهم لما يجيب له هذه الأحاديث وراء بعضها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام ثم بعد ذلك يقول والله ما هو معقول. لكن يا إخوة، نحن يعني فينا المقصر وفينا ناس مراتب، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فالإنسان يحاول يجهز نفسه ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو تفكر الإنسان أحيانا بأشياء يعني في قضية اللحية هذه ربما تراجع. يعني واحد من الإخوة المسلمين في الهند يحدثني يقول: كنت في بداية أمري إنسان فاسق وعاصي وأحلق لحيتي وما لا أبالي، إلى أن دخلت مرة على أحد العلماء أو المشايخ عندهم هناك، وكان رجلا صالحا، فشرح لي قواعد الإسلام وكان أسلوبه محبب إلى النفس، فبدأت يعني استمالني بكلامه وبدأت أطبق من الكلام الذي يقوله لي. فمرة من المرات أراد أن يعلمني قضية اللحية هذه. أيها الأخوة، الأسلوب مهم جدا، الأسلوب في الدعوة. بعض الناس ينفر: أنت فاسق، حالق لحية، أنت كذا، أنت كذا، هذا الكلام ما يصلح. لابد من إتيان الناس بالموعظة الحسنة وبالأسلوب اللطيف. المهم يقول: فقال لي هذا العالم أو هذا الشيخ، يقول الرجل هذا، يقول: أنت عندما تحلق لحيتك أين الشعر هذا الذي تأخذه بالماكينة، فين تلقيه؟ قلت له: ألقيه فين؟ في المجاري، في البلاعة، صح ولا لا؟ فقال له: هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الرسول التي أمرك يعني بإعفاء اللحية، تأخذها وتلقيها في البلاعة مع المجاري مع الماء النجس. شوف، ما قال أنت فاسق وأنت عاصي وأنت كذا وجالس طاع، لا، أعطاه يعني حجة وكلام يفهمه. فقال: فكرت في هذا الأمر فعلا، أخذ لحيتي وأحطها في الماء، ما هو معقول. قال: فأعفيته. فإذا أيها الإخوة، قد يكون الإنسان جاهل، قد فينا الآن الناس من الجالسين يجهلون حكم اللحية، فإذا عرفوا لا بد أن يطبقوا. قد يكون الواحد تغلب شهوة نفسه، وبعض الناس يا أخي ينتحلون أعذار عجيبة جدا في قضية اللحية. يقول: يا أخي زوجتي ما تصبر عليك، تقول لحيتك تشوي. طيب، سبحان الله العظيم، أنت الآن يعني هو ما بدأ عن التاريخ، لكن المسألة أظن واضحة. المسألة أيها الإخوة لمن أراد أن يتبع الشرع واضحة. يقول ما حكم الشرع في رأي ما حكم الشرع في رأيكم في الحيوان؟ ما يصير يا أخي، يعني ما حكم الشرع؟ الشرع لا تدخل فيه الآراء، ما هو رأي ورأي فلان ورأي فلان. الشرع في الحيوان المحنطة، الحيوانات المحنطة التي اتخذ زينة. يعني يمكن هذا الأخ يعتقد طبعا أن التماثيل هذه الأصنام الموجودة في البيوت والزينة غير جائزة، يعرف أن الأشياء المنحوتة هذه غير جائزة، لكن قضية الواحد يصيد طير مثلا أو يجيب طير أو حيوان فيحنطه ويحط فيه أدوية تحفظه من التلف ثم يحفظ في البيت مثلا أو يحط للزينة، ما هو الحكم؟ هناك فتوى في الحقيقة لهيئة كبار العلماء أن الحيوانات المحنطة حرام، وضعها في البيوت وتزيين تزيين بنود البيوت فيها حرام، وهي موجودة في مجلة البحوث الإسلامية التي تصدرها التي تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد بالرياض، فمن شاف يرجع إلى الفتوى. يقول إذا توضأ الرجل ونسي ذكر الله ماذا يفعل؟ طبعا من سنن الوضوء وبعضهم عده واجبا التسمية. يقول في ناس يريدون عائلة خالد ناصر، فصاحب القضية يذهب. يقول في قضية التسمية عند الوضوء، واحد نسي التسمية، طبعا النسيان يعذر فيه الإنسان، وإن كان أني أذكر مرة أني سألت الشيخ ابن عثيمين عن قضية إذا واحد نسي أن يقول بسم الله فهل يقول أثناء الوضوء بسم الله أوله وآخره؟ فضحك الشيخ وسكت. يعني يقول إذا نسي الإنسان فيعني إذا نسي بعض الوضوء خلاص، يعني القضية منتهية. أما أثناء الوضوء هل يسمي أو لا يسمي؟ أنا ما عندي جواب واضح فيها، فلذلك أقول لا أدري. ما المقصود بشياطين الإنس؟ هل هم موجودون معنا نراهم أم ماذا؟ طبعا الشياطين قسمين، شياطين الإنس وشياطين الجن. أما شياطين الجن ما نراهم إلا لمن يعني يظهرون له لإضلاله، وهذا حاصل يعني مع بعض المشعوذين الخرافيين. أما شياطين الإنس فتراهم، نعم يا أخي تراهم أمامك عيانا بيانا، يمشون ويتنقلون ويفسدون في الأرض ويفتنون الناس عن دينهم وبشتى أنواع الوسائل والأساليب، وهم كثر جدا يعني تراهم ممكن يوميا أكثر من مرة. فكل من جلس يعني يدعو إلى سبيل الشيطان من الإنس فهو من شياطين الإنس. يقول لدي صديق يحلق لحيته ويطيل ثوبه ويصلي وهو يزورني، ولكن إنه ينكت ونكتة يشتم فيها الملتزم الملتحي خاصة، فحاولت أن أنصحه ولكنه لا يسمع، فماذا تنصحني؟ الحين الله الآن في سورة التوبة أو في القرآن أيها الإخوة، الله عز وجل قال لبعض الناس، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. وإذا سألتهم ما هو جوابهم؟ يقول في القرآن عنهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نحتاج أن نرجع إلى سبب نزول الآية حتى نعرف القضية. القضية أن بعض الناس في إحدى الغزوات قالوا عن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأينا مثل قرائنا يعني أكبر بطونا ولا أجبن عند اللقاء، يعني همهم الأكل والشرب وإذا جوا في الحرب لا يثبتون. استهزأوا بصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، حكم الله عليهم بالكفر، قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. الذي يستهزئ حتى ولو كان مازحا بشعيرة من شعائر الدين هذا يخشى عليه الخروج من الإسلام والردة والعياذ بالله. فلذلك الذي يستهزئ مثل هذا الشخص وتأتي وتنصحه وبعد ذلك يصمم على استهزائه، فهذا يا أخي لا تخالطه البتة واهجره، لأنه من شياطين الإنس حتى لو كان يصلي. الاستهزاء بالدين أيها الأخوة من الأخطار التي ابتلي بها المسلمون في هذه الأيام، وقد يخرج الإنسان من دينه عدة مرات بحيث لا يدري بسبب الاستهزاء بالدين، حتى ولو كان بسنة من السنن، حتى لو استهزأت بالمسواك، لو استهزأت بالسواك هذا يخشى عليك من الكفر والعياذ بالله، لأنك تستهزئ بسنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولعل الله عز وجل يسر لنا درسا للكلام على قضية خطر الاستهزاء بالدين وكيف يجابه ويواجه. تقول: إني امرأة ملتزمة وأحمد الله على ذلك، وقد كنت قبل أن ألتزم منحرفة، فهداني الله بتوفيقه وفضله وكرمه ورزقني زوجا أظن أنه صالح، ولا أزكي على الله أحدا، ولكن مشكلتي أن أهلي، أقصد بذلك والدتي ووالدي، لا يريدونني أن ألتزم، فهم يدعونني دائما إلى مشاهدة التلفزيون وسماع الغناء، وإذا قلت لهم أن ذلك لا يجوز يصيحون علي: يا مطوعة، يا كذا، إلى آخره، فأرجو أن توجهوا نصحكم لمن، إلى آخره. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم عليك يا أختي المسلمة بنعمة الهداية والإيمان، التي هي أعظم من نعمة الأكل والشرب والتنفس، أعظم نعمة على أعظم نعم الله على الإنسان قاطبة نعمة الهداية والإسلام، وامتن الله بها على العباد، وامتن بها على الصحابة، وقال له مؤدبا، قال لهم لما حصل في نفسه نوع من الاستهزاء والسخرية بالناس الآخرين من غير المسلمين، قال لهم الله عز وجل مذكرا بنعمته عليهم، قال لهم: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فهداكم. يقول لهم: يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم كنتم مثل هؤلاء في الجاهلية، مثل هؤلاء الجاهليين، كنتم تشربون الخمر والزنا وتائدون البنات وتسجدون للأصنام وتستقسمون بالأزلام، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فهدى. فأيها الإخوة، من أعظم المنن علينا نحن كل إنسان ملتزم بشرع الله، من أعظم نعم الله عز وجل نعمة الهداية، ليس هناك نعمة أعظم منها، فعليه بأن يقوم بشكرها والمحافظة عليها. من أهم وسائل شكر النعمة نعمة الهداية المحافظة عليها وتنميتها وزيادتها. أما هذه المسألة، وهذه الأخت أيضا نعم الله عليها بنعمة أخرى يجب أن لا تنساها، وهي نعمة عظيمة جدا جدا جدا، وهي أنه رزقها زوجا صالحا يعينها على طاعة الله. والآن هناك أخوات كثيرات يعني ابتلوا بأزواج سيئين من أهل السوء، أو تكون متزوجة أساسا من رجل سوء ثم هداها الله عز وجل، فهي تكتوي بناره ليلا نهارا، ويفتنها عن دينها والتزامها بشتى الوسائل، وهي امرأة مسكينة ومستضعفة. نسأل الله للمثل هؤلاء الأخوات الثبات، وأن يهيئ لهن فرجا ومخرجا. أما بالنسبة لأهلها، فهي لابد أن تصل رحمها، ولابد أن تعاملهم بالحسنى والمعروف، لكن إن خشيت إذا وجدت في بيت أهلها أن تفتن عن دينها وأن ترتكب المعصية، فلتحرص على أن تبتعد عنها. يعني مثلا إذا كان سيجبرونها على مثلا مشاهدة التلفزيون مثلا، فلتذهب في وقت النهار أو في وقت ما يكون في أساسا يعني موجود هذه الأفلام المحرمة مثلا، يعني تحرص على الابتعاد عن سبل الفتنة. إذا كان الذهاب سيؤدي حتما إلى الفتنة لا تذهب، اكتفي بالاتصال بهم هاتفيا والسؤال عنهم وإبلاغهم سلاما. عائلة خان. طيب، المعني بالأمر يذهب. ما حكم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة أثناء الخطبة؟ تخطي رقاب الناس يوم الجمعة أمر حرمه الشرع، وأتت الأحاديث الكثيرة الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريمه، ولكن هذه المسألة لها فروع. فمثلا إذا كانت هناك فرجة في الأمام، هل يتخطى الإنسان الرقاب إليها أم لا يتخطى؟ بعض العلماء يرون أنه لا يجوز التخطي حتى لو كان هناك فرجة، ويقولون هو المقصر، لماذا لم يأتي مبكرا؟ بعض العلماء يقولون إذا رأى فرجة يذهب ويسدها ويتخطى الرقاب لسد الفرجة، ويقول الذين في المقدمة هم الذين ضيعوا حقهم وما سدوا الفرجة ولا تراصوا في الصف، وجاء هذا وكان عالم بالفرجة لكن جلس بعدها، وجاء اللي بعد جلس بعدها فليس لهم حرمة، فيذهب الإنسان ويتخطى ليسد الفرجة. وبعضهم فصل أكثر في المسألة فقال إن استطعت أن تتخطى بغير أن تؤذي أحدا فتتخطى وإلا فلا. فمن السؤال الذي سئله عطاء من أحد السلف، قيل له عن التخطي فقال لا إلا أن لا، قال إن استطعت أن أتجنب إذا أحد، قيل له كيف؟ قال يعني أجد اثنين ركبتاهما ليستا متماستين، يعني في فرجة بين الركبتين بحيث أني أستطيع أن أمر من غير أن ألمس أي واحد فيهم. طيب، فقال له إن كان كذلك فلا بأس، لكن الأحوط من أقوال أهل العلم هؤلاء كلهم أن لا يتخطى الإنسان، لأن يا أخي رفع رجلك على رقبة إنسان مسلم هذا ما هو شيء بسيط. ترفع رجلك عند رقبة إنسان مسلم جالس في المسجد وأثناء الخطبة خصوصا تشوش على الناس، والرسول صلى الله عليه وسلم لما شاهد رجلا يتخطى الرقاب قال له اجلس فقد آذيت وآنيت، يعني تأخرت. ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ طبعا حرام، ما يجوز، وفي وعيد شديد في حديث أبي هريرة المعروف، ويجب على الإنسان أن يمنع من يمر بين يديه إذا كان أمامه سترة، يمنع من أن يمر بينه وبين سترته، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل إذا ما منعه ماذا يكون؟ طبعا صلاة صحيحة، ولكن قال بعض أهل العلم ينقص من أجر الصلاة بما سمح للآخرين بالمرور بين يديه، ينقص من أجر الصلاة. طبعا تهذيب اللحية، يسأل عن تهذيب اللحية، الرواية ذكرناها ترى كافية في الإقناع، يعني مو معقول واحد يسمع اتركوا اللحى، اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارجوا اللحى، ارخوا اللحى، وبعدين يأخذ منها. ما في داعي الإطالة وإراد الحجج، تكفي يكفي الأحاديث، تكفي الأحاديث. يقول أنا شاب ملتزم الحمد لله، ولكن المشكلة تأخرنا، معلش أنا يكون هذا آخر سؤال، أنا ما انتبهت الوقت، أرجو المعذرة. يقول أنا شاب ملتزم الحمد لله، ولكن المشكلة التي أواجهها خوف من الوسواس الذي يدعون بأنه يصيب المطاوعة. والله أخي أنا ما أدري الوسواس هذا يصيب، هل معقول يعني واحد مستقيم على شرع الله متمسك بمنهج الله وملتزم بأحكام الله ويسير على هذا المنهج المستقيم وبعدين يجيله الوسواس؟ وبعض الناس ترى يضخمون المسائل، يعني يكبرون الأشياء، يعني مرة واحد كان يمشي في الشارع، يعني قصة، فكان يعني كان خارج من درس تجويد، ودرس التجويد هذا كان عن مخارج الحروف، كان هذا الرجل يمشي لكن نسي يعني انه ماشي في الشارع والناس يشوفوه، فجالس يجرب مخرج الضاد ومخرج الخاء ومخرج العين ويجيب المخارج في الطريق، فشافوه ناس قالوا شنو مجنون هذا ايش قاعد الحركات هذه، طبعا ما يعرفوا قضية مخارج ولا ما مخارج، من محل ما خرج يخرج الحرف عندهم، ف يعني قالوا هذا مثال على الوسوسة، هذا شوف المطاوعة تتكلم يقول مالكم تفضل هذا فلان يوسوس. طبعا هو الأولى، طبعا الواحد ما يجرب المخارج الحروف في الشارع، يقفل على نفسه باب بيته ويجرب مخارج الحروف مثل ما يبغى، ويسجل صوته على شريط ويسمع ويقارن بأشرطة القراء. لكن هذه قضية الوسوسة يعني لا أساس لها من الصحة، وإنما يأتي بها شياطين الإنس، والله هذه ترى شياطين الإنس لابد من البحث في أحوالهم، يعني لأنه البحث في أحوالهم مهم حتى لتستبين سبيل المجرمين، لكن هم يقولون وساوس وتزمت وتخلف ورجعية وتحجر وجنون المقصود الصد عن سبيل الله، هذا قصدهم. فيا أخي المسلم، أخي المسلم أطمئنك، لا يا أخي اتطوع والتزم، يعني لا تخاف إن شاء الله ما في أي وسوسة، والحمد لله قد جرب هذا الطريق قبلك الأنبياء والصالحين والعلماء والمجاهدين، ما حصل لهم وسوسة واتسعت مداركهم وعقولهم. والله يا جماعة ترى الناظر في أحوال الصحابة والسلف، يعني لما تنظر في واحد من صواخ أحد من الصحابة انتقل من جاهلية الإسلام تجد الفرق العظيم جدا. كان واحد قابع في زاوية مظلمة من زوايا التاريخ ما حد داري عنه، تجد بعد الإسلام صار قائد وأمير وصار قدوة وصار عالم كبير يأخذ عنه الناس، صار رأسا في البشرية. فالاهتداء إلى سبيل الله يفتح المدارك ويشغل الطاقات، طاقات الإنسان في الإنسان الجاهل، الإنسان الرجل السوء، الإنسان اللي يعني يفعل المعاصي ومن أهل الموبقات، هذا طاقاته مكبوتة وكاملة، لأن الجاهلية لا تفتح الطاقات. ما في سبيل الله عز وجل من حكمة الإسلام ومن مزايا الإسلام أنه يفتح طاقات الإنسان المسلم، فيشغل عقله وذكاءه وتفكيره وجهده ونشاطه ويسخر وقته لخدمة هذا الدين. وليس هناك من يعني من مهمة أفضل من هذه المهمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، واعذروني أيها الإخوة في الإطالة، وكان يعني أرجو من الإخوة خصوصا الأمامي أن ينبهوني إذا أطلت. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد.